السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوه، أطيعوا ربكم ولا تعصوه، استمسكوا بكتاب الله وعضوا بالنواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وعوا واتبعوا ولا تبتدعوا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من الأعمال الصالحة ما فيه الخير الكثير، ونحن لا نقوم بكل ما شرع لنا، إلا ما كل يأخذ على حسب نشاطه. فإذا نحن لسنا بحاجة أبدا إلى زيادة أعمال من عندنا نزيدها، ينبغي أن نحرص كل الحرص على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأعمال. وعندما نستعرض فضائل بعض الأعمال يظهر لكم الأمر جليا، أن الأمر ينبغي أن نعظم المسائل، مسائل الشريعة يجب علينا تعظيمها وإجلالها، نقدرها قدرها حتى نأتيها حريصين على تحصيلها. وإذا كنت قلت أن الأعمال الكبيرة الجليلة ما هي إلا ذكر لله، كلها أقيمت وشرعت من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم انتهيت إلى الصلاة ورأينا أن الصلاة أول باب هي الأذان، وهو ذكر لله، وفيه من الأجر العظيم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء الأذان، النداء الذي ننادي به ليجتمع الناس للصلاة، لو يعلم الناس ما في النداء، يعني من الأجر الكبير. والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو عرفوا قدر هذه الأعمال لتنافسوا عليها، وما الحل إذا تنافسنا؟ القرعة، الاستهام، القرعة، من خرجت قرعته فهو الأولى. ليه؟ لما فيها من أجر كبير، ثواب عظيم. الناس يدخلون إلى المساجد كسالى، لقد رأيت في بعض المساجد منظر عجيب، مسجد هنا سوء، في هذا الجانب الجهة الجنوبية للمسجد سوء، ويأتون الناس من الدكاكين وقت الصلاة، وكل واحد يصفون في الجانب في ميمنة المسجد، لا حرصا على الميمنة لا، ولكن حرصا على قرب الباب ليخرجوا إلى أشغالهم بعد الصلاة مباشرة، فيعملون شكل عجيب، شكل في المايل، مقدمة المسجد في الميسرة، كملوا الصف الأول والثاني أو ما كملا، وهذا مليان لمعددة. كل من جاء أخذ في الصفوف اللي أقرب على الباب. وهذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على الإسلام، كل واحد يبغاه، لو علموا ما فيه كل واحد يبغاه، لكنهم لما لم يعلموا ما فيه تكاسلوا وتأخروا. والناس اللي يزدحمون أحيانا على الصف الأول لا شك أنهم يعرفون قدر هذا المقام، لكن عليهم أن يكونوا حريصين أن لا يزحم بعضهم بعضا. إذا وجدت الفرجة اللي تساعد تتسع لك بدون مضايقة لأخوانك اللي على جنبيك هذا جميل. أما إذا أنت تقرب على الصف الأول تريد الفضل وتؤذي الناس، القاعدة العامة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتبت على العمل الصالح أخطاء وأذية للناس تعود تنقلب إلى الإثم، كما نقول في استلام الحجر. استلام الحجر في الطواف فيه فضل عظيم، لكن أنا ما أصل إليه إلا أن قوي أزحم غيري من الناس، فصار وزر حول إثم، انقلبت الآية، بدل ما كان أجر صار وزر، بدل ما كانت فضيلة صارت سيئة. فالإنسان يراعي الجوانب كلها، يسابق يجي بدري، إذا بغى الصف الأول يجي بدري، لا يأذي الناس، يقف سواء يأخذ قدره من الصف بس، لا يأخذ أكثر ولا يزاحم الناس، ولا يتفاج هكذا، وإذا أقيمت الصلاة قرب رجليه فترك فجوة في الصف، يقوم معتدلا. والأذان، الأذان من الأعمال اللي ثوابها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وبصرف النظر عما قاله علماؤنا من احتمالات في هذا المعنى، فالكلمة وردت للثناء عليه، للثناء عليه. نعم، فمقام الأذان مقام عظيم جدا، ولهذا قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، لهم أجر كبير. فقال: قل كما يقول المؤذن. هو يأذن بأعلى صوته ويقول بحس واضح كما لتنال الأجر. فنعم، الأذان هذا ينبغي أن يكون المؤذن متطوعاً ابتداءً متطوعاً، لا يكون مؤاجراً. وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها، لكن لماذا نزج بأنفسنا فيما اختلف فيه الفقهاء؟ ما نأخذ الأعرض، يكون الإنسان متطوعاً. وإذا وجد المتطوع لا يصرف الأمير من بيت المال الرزق، الرزق لا مانع، الرزق غير المؤاجرة، الرزق هو ما يقرره الأمير من بيت المال للقاضي، لأن القاضي أيضا يجب أن يكون متطوع، لا يؤاجر القاضي، هذا عمل يدخر أجره للآخرة، ما هو مسابقة للمال. كذلك الجندي المرابط في الثغور يموت أو يقتل هناك، يظل أجره ثابت إلى يوم القيامة، كأنه في قائم في لقطته. فهذه الأعمال يتطوع بها، لا يتنافس على معاشها. فأما ما يعطى من رزق اللي يعطيه بيت أمين بيت المال للمؤذن أو الإمام أو الذي يعلم الحديث أو يعلم الناس علوم الشريعة، هذا رزق اسمه رزق، لا تؤاجر عليه. وعلى الأمير أن يدرس وضع الإنسان، إيش لديه، كم أسرته، ما الذي يحتاجه، فيقرر له يكفيه. هذا اللي يجي اسمه تسول ولا كيف؟ فهذا اسمه الرزق. اما انت كم تعطينا كذا كذا شلوا اخذ ورد في اجره، هذا اكثر اهل العلم ان لم يحرموه كابي حنيفه والروايه المشهوره عن احمد فهم يكرهون ايضا، فهم يكرهون ولو جوزوه عند الضروره. ولما قالوا ان الامام اذا وجد متطوعا لا يصرف من بيت المال رزقا للمؤذن، لازم يتطوعوا، ما هو ضروري نخرج من بيت المال للشخص اللي غير المتطوع اللي هو محتاج، محتاج ومتطوع لكنه محتاج، وواحد ثاني متبرع ما هو محتاج. يقول الشافعي لا اظن، اسمع الكلام، يقول رحمه الله لا اظن ان بيت صاحب بيت المال يحتاج الى ان يخرج رزق، لان الناس سيستبقون على الاذان. هكذا الشافعي في عصره يرى ان الناس كل واحد يبغى ياكل، ما حد بيجلس ليعطى المال. لكن في الزمن المتاخر لو تركنا المؤذنين والائمه والوعاظ والمدرسين والخطباء والقضاة والمرابطين تركناها الى التطوع لشغرت الوظائف، الناس رايحين ينفضون الى محلات المال حصول على المال، نتسابق على المال. فلهذا من الفقهاء من يرى ان ما يعطاه المتطوع هذا على اننا ربطناه بالمكان بس لا على العمل الصالح، العمل الصالح ما في اجرته في الاخر، والا فهو غير صالح. لهذا قال بعض اهل العلم مسألة خلافية كثيرا ما الناس يتكلمون حولها، لما نقرأ القرآن ونهدي ثوابه الى الاموات، اكثر اهل العلم يقولون صحيحة وإهدي الثواب الى الاموات تماما، لكن ينبغي ان يكون القاري له ثواب. اما اذا جئنا بالقاري واعطيناه ثوابه نقدا ما له ثواب يهديه، ما بقى له شيء. جئنا بانسان مات الميت او قدم ميت قديم وجبنا واحد يقرأ واعطيناه أجرة مال، اعطيناه مال استأجرناه ليقرأ، هذا اخذ أجرته هنا في الدنيا، قراءته هذه ما لها أجر يهديه، بخلاف لما انت تقرأ وتجعل ثواب الأمة. هذا محل الخلاف عند العلم، الأخيرة دي اللي هي محل الخلاف، انها هل ما كانت في السلف ولكن قواعد الشرع تقتضيها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره وهم الجمهور. لكن الذي استأجرناه هذا هو ما له أجر، ما له ثواب إلا ليأخذه في جيبه بس، فيهدي إيه للميت ما له شيء، هو يبغى ثوابه للميت، هو ما له ثواب. ففهموا المسائل كيف. وهكذا المسائل التي يتطوع بها على الناس أن يتطوعوا بها لا يؤاجروا عليها. وأما الرزق الذي يعطاه إما من بيت المال أو من بعض المتبرعين لا مانع من أخذ هذا، هذا ما هو ممنوع، لكن بدون معاقدة بدون مهاجرة. ينبغي أن تجعل الهدف هو الآخرة ليكون لك أجر. أما إذا أخذت أجرك هنا، أخذت أجرك بأخذ ورد، فما لك شيء، ما لك أجر. ولهذا قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذه قاعدة في كل الأعمال الخيرية التي يدخر ثوابها للآخرة. اللي يدرس علوم الدين أي نوع من علوم الدين يريد الفضيلة، مجلس علم أفضل من 1000 ركعة، حضور مجلس علم حضور، ما هو اللي يدرس الذي يحضر أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة. فالمقام مقام كبير، لكن اذا كنت مؤجر تاخذ اجره، ما لك اجر، اجرتك استعجلتها، انت ممن يتعجلون اجره ولا يتاجلونه. ينبغي ان نفهم هذا، القاضي يجب اصلا ان يكون متطوعا. ولهذا كثير من العلماء المعاصرين يرون ان ما تقرره الدوله من الرواتب هو من نوع الرزق، ما هو مهاجره، من نوع الرزق. القاضي هذا لما جلس شغلناه، الناس يضربون في الاسواق أو في الزراعة أو في أي عمل، والقاضي حبسناه في هذا المكان من أن يأكل كيف يأكل عياله. هذا الذي يعطاه من بيت المال اسمه الرزق، ما هي معاير. فعلى الإنسان هو نفسه أن لا يجعل أمامه الأجر الدنيوي بس أو ما يحصل عليه من أجر الدنيا. فالله ينظر لنا ما ندري بواطن الناس وضمائرهم كيف قائلة، هذه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم السرائر. هذه الأعمال الصالحة التي يدخر ثوابها للآخرة ينبغي أن يكون القصد الأول فيها الآخرة، وإن أعطي شيئا بدون استشراف أو منافسة فلا مانع بهذا، لا مانع من هذا. الأذان أجره كبير، وجينا في المتابعة اللي يتابع الأذان له أجر عظيم. وكيف يتابع الأذان؟ كلمة كلمة، قال الله أكبر تقول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله، ما في إشكال. عند حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى المؤذن تقول بعد كلمة لا إله إلا الله التي هي اتباع للمؤذن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرص على هذا. وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا اللي ورد في الصحيح. وهنا ملاحظة ينبغي أن نفهمها، بعض طلابنا أو حتى شيوخنا الكبار اللي ما هم أهل العلم بس سمعوا الكلام، سمع هذا اللفظ كما رأينا هكذا، وسمع آخر يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام بالألف واللام المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تغل في الميعاد، في زيادة. يقول لا، هذا بدعة، هذا غير صحيح، هذا كلامه جهل، هو جاهل، هو هذا المعترض هو جاهل. إنما هذا ورد في الصحاح، ثم كما قال النووي رحمه الله موافق للفظ القرآن، لأن الله قال وابعثه مقاما محمودا بالتنكير لا بالتعريف، فصار أولى. ولكن من قال وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تغل بالمعاد، جاء في السنن، هذا وارد في أحاديث حسنة، لا بأس أن نقول هذا. لكن أن نقول الصيغة الأولى هي في الصحاح في أصح الأحاديث وموافقة للفظ القرآن، هذا المحل التفضيل هنا، وليس المعنى أن الآخر ممنوع، لا أبدا. كما في الاستفتاحات وغيرها مما في الصلاة من أذكار على الإنسان، أولا مسائل الاعتراض يجب حتما أن لا يعترض إلا من عنده علم بالمسألة. إذا تركت المسألة في الباب هذا مش ضروري تعرف علوم الشريعة كلها، هذا الباب تعرف مسائله كلها تمام، فرأيت شيء خطأ من جميل الابتداع حدث، وما أكثر الابتداع، كثير لا يحصى منوع. لكن الذي يصحح يجب أن يكون متقنا لما يصحح تمام، يضع الأمور كما ينبغي، لا أن يخبطها هكذا اعتراض على الناس ونثير بين البين الجدل والقلاقل، هذا يتكلم بجهل وهذا يعترض بجهل، وهذا صارت فوضى الحكاية. ينبغي أن يكون الداعي عالما بما يقول، والمعترض عالما بما يقول. وإذا كانت القضية من مسائل الخلاف يعرف كيف الخلاف صار فيها وما أدلة المختلفين، الأدلة، لأن المرجع عند الكل هو الشرع المطهر، المرجع آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لا يمكن أبدا، كثير من الناس يسمع أحاديث ويسمع كلام بعض الأئمة ربما لا توافق ما عنده من الأحاديث، يظن أن هذا ابتداع وأن الأئمة جاءوا به من علوم، هذا عين الجهل. هذا الكلام، الأئمة أجل وأسمى أن يدخلوا في الشرع شيئا ليس فيه، إنما منهم من بلغه الحديث صحيحا وقال به، ومنهم من لم يصح عنده الحديث ومات على ذلك. فإذا صح عندنا وعرفنا أن الإمام اعتماده على أن الحديث ما صح، ينبغي أن نخالفه مهما كان، ينبغي أن نخالفه، لأن كل إمام يقول إذا صح الحديث قلت به، إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي. لكن ينبغي أن تفهم ما الذي ما بلغ الإمام، ما صح عند الإمام وهو صحيح أيضا. أما إذا كان بلغه كما ينبغي ولكن لديه ما يعارضه أو فهمه في الألفاظ يختلف عن فهم الإمام الآخر، الكلمات العربية تأتي على أوجه لها معاني من حيث اللغة ومن حيث العمل المنقول عن السلف، هذه أشياء جوانب، هذه هي الحقيقة لا ينبغي أن تقال في الخطب. لكن الناس مغرمون بالمجادلات، تجد المجادل هذا رجل عامي، عامي من عامة الناس، ما أدري ما الذي جراه حتى يتكلم ويقول هذا باطل وهذا خطأ وهذا بدعة، والواقع أنه هو جاهل يحتاج إلى التعلم، هو بحاجة ماسة إلى أن يتعلم. وما هو إلا كما قال القائل: جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. مشكلة هذه، هذه المشكلة القائمة الآن على امتداد الساحة الإسلامية في كل مكان، يسمع واحد حديث أو يجالس شيخ ويسمع عن هذا الحديث يخالف ما عليه آباؤه وأعمامه وأجداده، هو لا يدري ما أدلتهم، فيقول هذا بدعة، هذا ضلالة. لا يا أخي، أبحث أول، أبحث أول كيف قالوا هذا الكلام هذول الآباء والأعمام والأجداد، ليش قالوا هذا الكلام؟ إذا عرفت يقينا أن هذا مبني على ابتداع واختلاف من بعض أهل الطوائف المنحرفة، هنا يجب التصحيح. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد عند أئمة الاجتهاد، فينبغي أن تتأدب وأن تعرف قدر نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع ذكر الله، وأنه في كل الأعمال، بل إن الأعمال كلها ما أقيمت إلا من أجل ذكر الله، الأعمال الصالحة. وهذه العبادة، الصلاة أم العبادات البدنية وأفضل العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. بدأنا بالأذان بذكر الله، ثم ماذا؟ ثم دخلنا فيها بذكر الله، ايش قلنا؟ الله اكبر على ذكر الله. وبعد استفتحنا، اما قلنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وهذا ما هو الا ذكر لله. او قلنا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، وهذا من ذكر الله. استفتح بهذه الكلمات الأخيرة رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: أجبت لها فتحت لها أبواب السماء. لما قال الرجل الله أكبر كبيرا، هذه كلمة بسيطة كل واحد يحفظها من جلسة واحدة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وهذا في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال هذا الكلام، قال عجبت لها، يعني لهذه الكلمات، فتحت لها أبواب السماء. وآخر قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. كل واحد من الملائكة يريد أن يتشرف برفع هذه الكلمة العظيمة إلى الله جل وعلا. هذا كلام عظيم، كلام سهل. الحمد لله بعد ما كبر تكبيرة الإحرام ما قال أي شيء، ما قال شيء، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا بس. استبق الملائكة كل واحد يريد أن يرفعها ويتشرف برفعها. هذه الكلمات وإن كانت قصيرة لأقيمها، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكاتك بعد التكبير؟ إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نجني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه الكلمات كثيرا ما يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تكبير الإحرام وقبل القراء. هناك استفتاحات طويلة غالبا لا تتيسر لكل واحد أن يقولها، إنما قد يقولها الإنسان في قيام الليل أو يكون إمام لجماعة تريد التطويل، فلا سيما كقيام رمضان وأشباه جماعة يريدون التطويل، عددهم محصور وهم محدودون، أستاذ مع تلاميذه أو أهل حي أو أهل قرية كلهم يريد التطويل، لا مانع. أو إنسان منفرد يصلي، هذا لا مانع. منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، صحيح هذا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لكن ينبغي أن يفهم الإنسان يقول وجهت وجهي يعني أقبلت بقلبي وقالبي على الله جل وعلا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا بعد تكبيرة الإحرام. فالأذكار كل ما بالصلاة ما هو إلا أذكار، ما هو إلا أذكار. وذكر الله أفضل العبادات وزينة العبادات، وكل ما كان الذكر في العبادة أكثر فهي أفضل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا، ورضنا بما قسمته لنا. اللهم رضنا بما قسمته لنا، اللهم رضنا بما قسمته لنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.